نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مختصر المعتقد المسمى بالعقيدة الطحاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يقلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك إن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل مكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله لبسنا على الإسلام حتى نقاش به.
قول المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر، فيها دلالة على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، خلافا لقول من قال بأنه لا توجد هناك ذنوب صغائر، بل الذنوب جميعا كبائر، وقالوا بأنك ينبغي أن تنظر إلى من عصيت فتعرف أن ما فعلت كبيرة. النصوص قد دلت على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، قد قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل هذا على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وفي الآية الأخرى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذا تقرر هذا، ما هو الفارق بين كون الذنب صغيرة وكون الذنب كبيرة؟ فهذا من المسائل التي اختلف فيها، والأظهر أن الكبائر هي التي رتب عليها حد في الدنيا أو ورد في الشريعة لعن فاعلها أو توعده بالغضب أو النار أو نفي الإيمان أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نمثل لهذا، فإن من كبائر الذنوب قطع الطريق. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد رتب عليه حدا في الدنيا، كما في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومثل ذلك ما لو توعد فاعله بلعن، كما في قطيعة الرحم، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك ما ورد لعن على أو ما ورد تهديد صاحبه بالغضب، كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهكذا أيضا ما ورد على صاحبه توعد بنار جهنم، كما في قوله سبحانه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل ذلك أيضا ما ورد نفي الإيمان عن صاحبه، كما في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومثل ذلك ما ورد تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم منه، شلائه: لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا الدليل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر ليست على مرتبة واحدة، بل بعضها أغلظ من بعضها الآخر. قوله: من أمة محمد، فيه دلالة على أن صاحب الكبيرة لا يخرج من كونه من أهل هذه الأمة، لا يخرج من كونه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الوعيدية الذين يكفرون بفعل الكبائر، سواء قالوا بأنه كافر أو قالوا بأنه في منزلة بين المنزلتين، سواء قالوا بأنه كافر كما في قول الخوارج أو قالوا بأنه في منزلة بين منزلتين كما في قول المعتزلة. والدليل على ذلك ما تواتر من النصوص في وصف المؤمن بأنه، في وصف صاحب الكبيرة بأنه مؤمن. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فجعلهما طائفتين من المؤمنين، مع كونه هاتين الطائفتين بينهما الاقتتال، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. ومثله أيضا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فجعل العلاقة بين القاتل والمقتول هي علاقة الأخوة. ويدل على هذا أن الشريعة قد جاءت بمشروعية الحدود، ولو كان فاعل الكبيرة كافرا لشرع قتله ولم يكتفى بإقامة الحد عليه. ومن هنا فإن صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه ابتداء، الحمد لله، وإن شاء عذبه، لكن مال أمره إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة عند جماهير أهل العلم. وبماذا يتخلص الإنسان من كبائر الذنوب؟ نقول هذا بأمور: أولها التوبة، فإن من تاب تاب الله عليه، وقد قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة يعني كبيرة، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم الآية. الثاني مما يذهب به أثر الكبائر العقوبة المؤقتة في أول الأمر في نار جهنم، فإنها جعلت من أجل أن تخلص المؤمنين من ذنوبهم. الأمر الثالث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هل يمكن أن تحصل مغفرة للذنوب بدون توبة من خلال إكثار العمل الصالح؟ قال طائفة: نعم، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال آخرون: هذا إنما يكون في الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما بالنسبة لصغائر الذنوب فيتمكن الإنسان من إزالة أثرها بالتوبة وبالإحسان إلى الخلق وبمتابعة العمل الصالح. نعم، حقيقة التوبة ندم على ما مضى خوفا من الله، مع عزم على عدم العود رجاء لله بإقلاع ذنب، ونية صادقة مع إرجاع الحقوق لأصحابها. الأخ يرجح القول القائل بأن الكبائر قد يمحو الله أثرها بغير التوبة، بحديث المرأة البغية التي سقت كلبا فشكر الله لها، كذا تقول؟ طيب، قول هنا بعد أن لقوا الله عارفين، قصده مؤمنين، لأن كما تقدم في الإيمان أن المعرفة لا تكفي، وأن إبليس كان عارفا بالله، مع ذلك لا ينجيه هذا من عذاب جهنم. قال وهم، يعني أصحاب الكبائر، في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم ابتداء وعفى عنهم بفضله، لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم. فالأولون رحمهم، والثاني والآخرون جزاهم به العدل. قال ثم يبعثهم، أي أن آخر أمرهم إلى الجنة. قال ولم يجعلهم، أي أن الله عز وجل لم يجعل المؤمنين في الدارين كأولئك الذين أعرضوا عن شرع الله ودينه. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال سبحانه فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. في نصوص كثيرة تدل على المفارقة بينهما، ثم دعا المؤلف بالثبات على الإسلام، وهذه دعوة عظيمة. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يحسن بالإنسان أن يحرص على دعاء الله بحسن الخاتمة، فإن العبرة بالخواتيم، ولا يدري الإنسان ما يعرض له. هذا آخر التعليق على هذا القسم، ولعلنا إن شاء الله نترك التعليق على بقية الكتاب في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله عليك. بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر الحسنات الماحية وذكر قصة المرأة، قال يعني سبب المغفرة بما وجد في قلبها حال الفعل، يعني ليس بذات العمل لسقيا الفعل.
الفعل وأسبابه وآثاره شيء واحد. لا لا، الآن غفر لهذه المرأة بماذا؟ ما السبب المغفرة؟ هل هو الداعي للفعل ما وجد في قلبها من الإيمان، أو ذات الفعل، أو الآثار المترتبة على الفعل؟ هذه مسألة خلافية يذكرونها يتكلمون عنها، ولا أظهر أنه بالجميع. فهذا الفعل الذي وقع في الخارج لا تنفك أجزاؤه، أسبابه وصفته وآثاره كلها أصبحت شيئا واحدا. الانفكاك هذا شيء في الذهن. نعم
شيخ، أرتم الغابة الكبيرة نفي الإيمان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى تكون حتى يحب أخيه، يحب نفسه، حسب نفسه، يعني حب الأشياء لنفسه كذا، يعني هذا كبير، هي نفي الإيمان لا يؤمن أحد.
هذا الحديث ينزله الناس على غير منازله، ويظنون أن المراد به أن يبذل الإنسان ما في يده، أو أن يتمنى أن ما عنده من الخير يكون بأيدي الناس، هذا فهم خاطئ. وإنما الذي في الحديث أن تتمنى للآخرين ما تتمناه لنفسك، وهذا على سبيل العموم والإجمال. لو وجد منافاة من هذا منافاة هذا الحديث في أحد الأفراد فإنه لم يعارض الحديث ولم يقابله. مثال ذلك الحاسد، قد يتمنى زوال نعمة الغير، فهذا هو المراد بالحديث، وليس المراد به أن يتمنى الإنسان أن ما يكون في يده موزعا على غيره، هذا ليس مرادا، وإنما المراد أن يتمنى وصول خير للآخرين.
الحاسد ليس أبدا خير الأمر، يعني الآن قد يقال أن الناس على مراتب، فبعضهم يحب لإخوانه ما يحب للناس.
نعم، لا شك أن كلامك في محله، وهو أن الحاسد يتمنى زوال نعمة الغير، وهناك من لا يتمنى زوال النعمة ولا يتمنى حصول الخير لهم.
رجل سرق مالا من أكثر من رجل قبل سنين، يريد التوبة إلى الله.
على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وعليه ضمان النقص الحاصل في المال و ما فوت على صاحب المال أو يستسمح صاحب المال. يبذل الأسباب في معرفتهم حتى يحس من نفسه العجز، فإذا عجز تصدق بحقوقهم بالنية عنهم، ولا يتصدق بالمال فقط، صدق بالمال ويتصدق أيضا بما يستحقه صاحبه من التعويض. مثال ذلك سرق سيارة وجلست عنده 5 سنوات، بعد 5 سنوات أرجع له السيارة، قد صدمت 100 صدمة وسار بها 200,000، قال وش هذه؟ قال سيارتك. قال بس من أول قيمتها 100، وحين ما تسوى لها إلا 5 تقول رجعت لك حقك، ما تبرأ ذمك بهذا. فلا بد من إعادة الحق العين المسروقة وضمان التلف الحاصل عليها، وهكذا أيضا ضمان النقص ولو لم يكن بسبب ضرر، ويجب أيضا سواء نقص القيمة أو نحن. ويجب ثالثا دفع أجرة العين خلال هذه المدة. قال أنت خذت السيارة 5 سنين، ادفع لي أجرة سيارة مماثلة لها، كأنك استأجرت مني السيارة. نعم
شيخ، بعضهم يمثل على الصغيرة بالنظر إلى المرأة الأجنبية، يقول هذا من الصغائر، هذا صحيح؟
وارد عن ابن عباس. نعم نقرأ. نعم.
بعض أهل العلم في تكفير السيئات يقسمون 3 أقسام، بعضهم تقسمون التوبة والاستغفار، والثاني الحسنات المحلية، والثالث المصائب التي تصيب الإنسان، يقول لا تكفرها إلا المصائب.
يعني عموم كل قول يحتاج إلى دليل، من سيبدع قولا من رأسه بدون دليل ما له قيمة، عبرة بالأدلة.
ما هناك فرق حسن الله عليك بين أسباب رفع العقوبة عن العبد وبين الأمور التي تكفر الكبائر؟
نعم فيها فرق. عندك إنسان عنده ذنوب وعنده حسنات، ومن ثم دفع الله عنه العقوبة لحسناته، مع أن سيئاته سبب من أسباب إنزال العقوبة. السيئات لا زالت موجودة، لكن هذه الأعمال الصالحة خففت الآثار